أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي أيضا من التنفيذ الإذاعي مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك أستاذ محمد، ورحب بإخواني وأحبابي ممن يستمعون لهذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم ممن رضي عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام، نرحب بكم على الرقمين التاليين 64771117، أيضا 64930208، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 05-82-82-40-40. حياكم الله بأسئلتكم ومداخلاتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا مهما جدا أيضا، يعنى بشأن المسلم وأخلاقه وتعاملاته مع من حوله، كونه خلقا متعد إلى الغير، ألا وهو الغيرة، أو كيف يمكن للإنسان أن يجعل هذه الغيرة غيرة محمودة، ما هي أبعادها، ما هي تبعاتها إن كانت سلبية، ما هي النصوص الواردة في هذا والثمار الدالة عليه. تفضل يا شيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأشكرك على طرح هذا الموضوع.
شكر الله لك.
وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للحديث فيه بما يرضي رب العزة والجلال.
اللهم.
ولعل ما عرضه أحد المتصلين في الأسبوع الماضي عن موضوع الغيرة هو الذي جعلك تسعى لطرح هذا الموضوع في هذا اليوم.
الفضل لله ثم لكم الشيخ سعد.
بارك الله فيكم. لعل ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، كما رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث أشار إلى هذا المعنى، معنى الغيرة. ولا شك أن الغيرة منها ما هو محمود، وهو ما يكون في ريبة، وما يكون متعلقا بأمر المستقبل، بحيث يصحح الإنسان حياته ويجعلها على أكمل المناهج وأتمها، وفي نفس الوقت ينفي ما قد يدار على الإنسان من تهمة أو حديث. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها في ليلتها، قالت عائشة: فغرت عليه، فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو ما هي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم، وفي رواية حتى من السلامة أو من الإسلام. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أقسام الغيرة: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض سبحانه وتعالى، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما يعني في مواطن الشكوك والشبهات، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل، كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، يعني كان عند زوجة، فقامت زوجة أخرى بإرسال الصحفة وهو الإناء من خشب أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه طعام. فالزوجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها قامت فضربت يد المرأة الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت وسقط الطعام، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حبس الخادم، أي أوقفه لينتظر حتى أتى بصحفة أخرى من عند المرأة التي كان في بيتها، فقام فدفع الصحفة الصحيحة إلى المرأة الأولى التي أرسلت الصحفة الأولى والتي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت المرأة التي كسرت تلك الصحفة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. فالغيرة هنا من المرأة للرجل، كما أن الغيرة أيضا قد تكون من الرجل إلى المرأة. وجاء في الحديث الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار والله أشد غيرا، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء أغير من الله. في حديث صلاة الكسوف الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وفي حادثة أخرى فيها ذكر غيرة الرجل على ما يختص به من مساكنه ومن أملاكه ضد الآخرين، كما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة، دخلت الجنة، رأيت أنني وأنا في المنام دخلت الجنة. قال: فإذا أنا بامرأة أبي طلحة وسمعت خشفة نعال، فقلت: من هذا؟ فقالوا: بلال. قال: ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أعليك يعني أمنك أغار على محارمي وأنت المؤتمن في كل أمورك؟ وهكذا قد تكون الغيرة بين أو من المرأة على زوجها من أجل كونه يتصرف بعض التصرفات الحسنة اللائقة مع امرأة أخرى ولو كانت قد ماتت، كما في حديث عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، يعني عرف طريقة خديجة في الاستئذان لكوني أختها هالة تشبهها في الصوت أو في طريقة الاستئذان. قالت عائشة: فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أي فرح به وسر بمجيئها لكونها تذكره بخديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هالة بنت خويلد. قالت عائشة: فغرت، فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني كانها كبيرة جدا، هلكت في الدهر أي قد ماتت، فأبدلك الله خيرا منها. تقول ذلك عائشة رضي الله عنها لغيرتها من خديجة رضوان الله عليها. ويدلك هذا على أن المرأة قد تغار على زوجها. ومثل في الحديث الآخر أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي فافتقدته فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. قالت: فذهبت أبحث عنه فتحسست، ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. يتفكر أنه قد ذهب إلى بعض نسائه، وشأنه أنه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل. وهكذا أيضا في عدد من الأحاديث التي تذكر ما يقع في وقت النبوة من معاني الغيرة التي تكون بين النساء الصحابيات، سواء من أمهات المؤمنين أو من غيرهن. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية. تقول إن طبخها جيد، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أثقل، بمعنى رعدة من البرد ومن التأثر بسبب أنها رأت أن ذلك الطعام الجيد من زوجة أخرى. قالت: فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، وطعام مثل طعام. ومن أمثلة هذا ما كان بين أم سلمة وعائشة رضوان الله عليهن. يقول هشام بن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قال عروة، قال هشام بن عروة عن أبي عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي، يعني بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أم سلمة، فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري، يعني اقترحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار. فذكرت أم سلمة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة: فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. تقول: ثم لما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني مرة أخرى، فلما عاد إلي المرة الثالثة ذكرت له هدايا الناس له في بيت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها.
الله أكبر.
وحينئذ نعلم أن هذه الغيرة التي قد توجد بين النساء بعضهن مع بعض، أو الغيرة التي تكون من الرجل تجاه امرأته أو من المرأة تجاه زوجها، لا بد أن يلاحظ فيها ألا تكون تلك الغيرة منطلقا إلى اتهام الآخر باتهامات باطلة، أو التصرف معه بما يفوت شيئا من حقوقه، فإن تلك الاتهامات الباطلة بهتان، وهو أشد إثما من الغيبة المحرمة الشرعا. قد جاءت النصوص بالتأكيد على تعظيم إثم من يبهت غيره ويكذب عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي نفس الوقت لا بد أن يكون الإنسان عند وجود هذه الغيرة منضبطا بالضوابط الشرعية، فلا يقدم على فعل بناء على تلك الغيرة بدون أن يكون على الطريقة الشرعية التي جاء بها شرعنا المطهر. ومن هذا المنطلق أن المرء يتقرب إلى الله عز وجل بالأمر لنفسه، بحفظ نفسه من أن يقدم على فعل قد يكون من أسباب العواقب السيئة، سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بغيره. مثال ذلك عندما يكون هناك موطن من مواطن التهم، من كان فيه تكلم الناس في عرضه ولم يسلم من تعليقاتهم، ففي هذه الحال نقول: غر على نفسك، غر على نفسك، ولا تترك للناس مجالا في أن يتكلموا فيك بباطل، ومن ثم يكون هذا من أسباب إقدام الناس على الحديث في عرضك وعدم توقفهم عن الكلام في ما يظنونه من معايب موجودة فيك. ومن الأمور المتعلقة أيضا بهذا أن يغار الإنسان على نفسه من معاصي الله، لأن هذه المعاصي وإن كانت محبوبة للنفس قد تورث الإنسان المهالك، فيغار المرء على نفسه فلا يجعلها تقدم على تلك الذنوب والمعاصي، لئلا يورد نفسه في ما يكون سببا لسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. وإذا نظر الإنسان إلى تلك النصوص التي جاءت بوجوب أن يكون الإنسان نزيها بعيدا عما يمكن أن يتهم به الإنسان، علم هذا المعنى الذي ذكرته. ومن ذلك أن يغار الإنسان على نفسه من أن يتكلم فيه بكونه يأخذ أموال الناس ولا يتورع عن الاستيلاء على أموالهم، وبالتالي على الإنسان أن يحفظ نفسه في هذا الجانب، فلا يترك مجالا لقائل يقول في سمعته ونزاهته ما ليس بأمر صحيح، بل يتحفظ في أحواله ويتثبت في أموره ويتوثق من جميع التصرفات التي يريد أن يتصرفها لئلا يكون مضغة سائغة لمن يريد أن يتكلم فيه. ومن هذا الجانب أيضا يتعلق بسعي الإنسان لأمور الغيرة فيما يتعلق بأهل بيته، سواء كان من أبنائه أو من بناته أو من زوجته أو من أحد من قرابته، فيتقرب إلى الله عز وجل بأن يغار عليهم لئلا يكونوا لحمة ممضوغة في أفواه الناس يتكلمون فيهم بما ينقص مكانتهم ومنزلتهم وبما يجعل الناس يحذرون منهم ويجتنبونهم. ومن ذلك مثلا أن يغار على أولاده في سمعتهم من اتصالهم بأصدقاء السوء الذين يشوهون من يصادقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، ومن ثم يغار الوالد على ولده من صداقة من يعرف بالسوء في تصرفاته، من يعرف بتناول مخدرات، بأخلاق سيئة، بأقوال غير مرضية، فيسعى إلى حماية ولده من صداقة مثل هؤلاء، حتى يكون هذا من أسباب صلاح سمعة الولد وعدم تكلم الآخرين فيه بما يقدح في سمعته. ومن الأمور المتعلقة بهذا أيضا أن يسعى الوالد لجعل الولد في المدرسة الطيبة التي يعرف عنها السمعة النظيفة، سواء فيما يتعلق بسمعة أساتذتها أو طلابها أو ممارساتها وسلوكيات أهلها، فيتقرب إلى الله عز وجل باختيار المدرسة الطيبة غيرة على سمعة ولده وغيرة على سمعتهم. وهكذا فيما يتعلق بالبنات أو الزوجات، يتقرب إلى الله عز وجل بتعاهدهم في أمور العفة والنزاهة، في أمور مخالطتهم بالرجال، في أمور الحجاب، يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، كما قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهكذا أيضا يغار الإنسان على قرابته بحيث لا يجعل لأولئك أو بحيث يناصح القرابة عن كل فعل قد يدنس سمعتهم وقد يؤثر في مكانتهم، يتقرب بذلك لله جل وعلا. وهكذا أيضا يسعى إلى جعلهم لا يستجيبون لداعي الهوى فيما يخالف أوامر رب العزة والجلال أو فيما يخالف ما تعارف الناس على حسنه، يتقرب بذلك لله عز وجل. فإن النصوص قد جاءت بالنهي عن اتباع الهوى وعدم الاستجابة له، كما قال جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، كما قال تعالى ولا تتبع أهواءهم، وكما قال رب العزة والجلال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، كما قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرة، كما قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فيتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالغيرة على من تحت يده أن ينتهكوا حرمات الله، فينزل الله عز وجل بهم العقوبة الشديدة في الدنيا أو يورثهم السمعة غير المرضية في عند الناس. ولهذا المعنى جاءت النصوص للتشديد في موضوع انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، لئلا يؤثر ذلك على مكانة الإنسان عند عباد الله أو على مكانته عند الله جل وعلا.
نعم شيخ سعد، هل تأذن بأخذ اتصالات الآن ثم نكمل وياكم إن شاء الله؟
نعم تفضل.
بارك الله فيك. نذكر إخوتنا الكرام برقمي الاتصال على 6477117، أيضا 6493028، مفتاح المنطقة 012. معنا المتصل الكرام الأخ عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله يا شيخنا، كيف حالك؟
بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
خير نفع الله بعلمك وما قصرت في البرنامج. حياكم الله سيد محمد القرني.
اهلا اهلا وسهلا، حياكم.
كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
بخير الله يحفظك. شكرا
لك تقديمك البرنامج الطيب.
الله يحفظك، بارك الله فيك، تفضل.
فضيلة الشيخ، بعض الناس اتخذ الغيرة دمارا للبيوت، فقد تدخل في الغيرة الوساوس والعواجس، في كل مرة يدخل ويخرج تفتيش للجوال مع من تتصل المرأة وهكذا. أيضا بارك الله فيه قضية تفتيش الزوجين بعضهما لبعض، هل هذا من الغيرة؟ وبعض المستدل أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أشم منك رائحة معافير. فيتخذون من هذا دليلا على أنه يجوز للرجل أن يفتش زوجته، وكذلك الزوجة يجوز أن تفتش زوجها. الأمر الثاني بارك الله فيك، ما الفرق بين الغيرة والحسد؟ فبعض النساء قد تكون عندها ذرة فتجد أنها تغار منها، لكن قد يشوبها بعض الحسد فتسعى في خراب بيتها، تسعى إلى أن تسحرها، تسعى إلى أن تفعل أشياء منكرة تلحق الأذى بهذه الذرة. فهل هناك فرق بين الغيرة والحسد؟ أيضا بارك الله فيك، هل الغيرة هذه التي انتشرت في جماعنا هذا، بعض الناس للأسف الشديد لا يقنن هذه الغيرة، تجده في كل وقت وحين يشب الأمور ويخرب البيت ويخرب الأولاد، يفتش هذا ويسأل عن هذا ولا يهدأ له بال إلا إذا فعل هذه الأمور حتى يخرب بيت. توجيهك للرجل وللمرأة أن يقننوا أمر الغيرة حتى لا يخرب البيوت، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ محمد من جدة، حياك الله يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله ووفقكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يساعدكم ويفتح عليكم جميعا.
وإياكم، بارك الله فيك. الأخ محمد مسعود من جدة، صح؟
سؤالي حول أثرين.
نعم تفضل.
هناك أثر حسب ما أذكر أنه يعني قال أحدهم ألا يبالغ أحد في الغيرة بحيث يكون أغيب من الله عز وجل، لأن الله رحيم وكريم ويستر وهكذا. يعني بعض الشباب مثلا تأخذه الشدة الزائدة ولا يبغى ينكر بس يعني أو يبغى يغير بس يكون شديد، يعني شديد زيادة عن اللزوم يعني. هذا والأثر الثاني الذي الصحابة كانوا يقيمون حد على أحد الصحابة فحاول الإفلات منهم، حاول أنه يعني يهرب أو كذا، فيعني أتموا عليه الحد أكمل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا تبتموه؟ هل لا تبتموه؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الله من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
خير مذيعنا الفاضل.
أهلا أهلا
وسهلا. نحبك الله يا شيخ، بارك الله فيك.
نحبك الله وبارك الله فيك ووفقك الله لخير الدنيا والآخرة.
آمين. عندي نقطتين يا شيخ أود أن تتكلم عنها، ونقطتين مهمة جدا. النقطة الأولى بشكل سريع، طبعا عدم العدل بين الأبناء مجال خاص للغيرة للأسف، فيحدث بينهم شجار وشاحنات، نعمل يعني نصح وكلمة عن هذا الموضوع. أيضا صار في مجال غيرة أيضا للأسف نحن نلحظ يا شيخ ضعف غيرة الرجال عند حاليا في الوقت الحالي على النساء، سواء غيرة على الحجاب أو غيرة النساء في التكشف أمام النساء، يعني نعرف تكشف النساء أمام النساء بوضع مخزي وسيء وغير جيد. أمل الكلام عن النقطتين وجزاك الله خير.
طيب شكرا لك يا عبد الله. تفضل الشيخ سعد.
نعم ذكروا عددا من المعاني إخواني الأعزاء، يعني هي معاني جيدة وتكمل الموضوع الذي ابتدأت به ومتعلقة بالغيرة. فمثلا من الموضوعات التي ذكروها ما الغيرة التي تكون بين الإخوة بسبب تفضيل الأب لبعض الأبناء على بعضهم الآخر. ونحن نقرأ في قصة نبي الله يوسف عليه السلام أن أباه لما فضله ببعض التصرفات شفقة عليه نظرا لكونه في ظروف خاصة، كان ذلك من الأسباب التي دعت إخوانه لأن يتآمروا عليه، حتى وصل التفكير بهم إلى الهم في قتله، ثم صرفهم من صرفهم إلى أن يضعوه في غيابة الجب. وبالتالي يحذر الإنسان من الغيرة، من الأسباب الداعية للغيرة من تفضيل بعض الأبناء على بعض، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه وقد فضل بعض أبناء على بعض، قال لا تشهدني على هذا فإني لا أشهد على جور. وحينئذ يحذر الإنسان من أن يفعل هذه المعصية المؤدية إلى إذكاء الغيرة بين الأبناء بسبب هذا التفضيل، فيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. وهكذا من الأمور التي تتعلق بهذا أن بعض الآباء أو بعض الشباب قد لا يغار على نفسه من تصرفه بتصرف أصحاب الجنس الآخر، امرأة تتصرف تصرفات الرجال وتلبس ملابسهم ثم يشاهدها الناس ولا يوجد من يدعوها وينصحها ويشير عليها ويحذرها من عاقبة هذا الفعل في الدنيا والآخرة. وهكذا قد يوجد من بعض الشباب من أفعال النساء ما يكون سببا من أسباب عدم غيرة من حوله لينهاه عن مثل هذا الفعل. وقد قال النبي جاء في حديث أن ابن عمر وعبد الله بن عمر كان عند الزبير بن عبد المطلب، فأقبلت امرأة تسوق غنما متنكبة قوساء، فقال ابن عمر أرجل أنت أم امرأة؟ فقالت امرأة، فالتفت إلى ابن عمر فقال إن الله تعالى لعن على لسان نبيه المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وحينئذ ينبغي بكل واحد منا أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يتفقد أهله وقرابته ويتفقد من له به اتصال ليحذره من الأفعال المخالفة للشرع مما يثير الريبة والتهمة في قلوب الآخرين. فتلك الأردية والأحجبة التي تكون مجملة وتلفت الأذهان إليها وتلفت الأنظار إليها، يقوم الآباء والقرابة بتحذير النساء من لبسهن. وهكذا تلك الألبسة التي يلبسها بعض الشباب مما يظهر أنهم ليسوا على استقامة وعلى طريقة مستحسنة بلبس ملابس لا تتوافق مع ما يلبسه الناس عادة في مجتمعاتنا، هذا ينبغي أن يحذروا منه وأن يبين لهم أن هذا ليس مما يجلب لهم السمعة الطيبة، وبل الغيرة تقتضي أن يبتعدوا عن مثل تلك الألبسة. وهكذا أيضا صحبة أولئك الأشخاص الذين لا تحمد صحبتهم ينبغي أن نغار على قرابتنا منها، وبالتالي نحذرهم من مثل تلك التصرفات التي هي غير مستحسنة، وصحبة هؤلاء قد تستجلب للإنسان سمعة غير محمودة. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يشاهد الإنسان بعض نساء يتصرف تصرفات غير لائقة بالنساء، قد تكشف يديها، قد تكشف أنساعديها، ولا يلتفت لذلك ولا ينهى قرابته عن مثل هذا التصرف. قد تكون المرأة غافلة، وقد يكون قصدها حسنا طيبا، لكن لا تلتفت إلى أن إظهار شيء من بدنها يخالف السمعة الطيبة ويخالف المنهج الشرعي الذي ينبغي بالمرأة المسلمة أن تسلكه وأن تسير عليه. ومن هنا لا ينبغي بالإنسان أن يتغافل عن مثل هذه التصرفات. وهنا ليس هذا من سبيل تسلط الرجل على المرأة، وإنما هو من سبيل التناصح ومن سبيل دلالة المجتمع بعضهم لبعضهم الآخر على ما فيه الخير وما يحصل لهم المنافع. وهكذا أيضا إذا شاهدت المرأة سواء كانت أما أو كانت زوجة أو كانت أختا أو كانت ابنا قريبها يفعل أو يتصرف تصرفات لا تنبغي لمثله، يذهب إلى مواطن مشبوهة أو بلدان سمعتها ليست بتلك وفيها محلات معروفة بالفجور، حينئذ تنصحه وتشير عليه وتبين أن هذا مما لا يحسن به وأنها تغار عليه. وهكذا إذا وجدت المرأة من الرجل مكالمات مشبوهة لنساء أجنبيات بكلام لا يتناسب أن يتكلم به الرجل مع المرأة الأجنبية، غارت عليه سواء كان أخا أو أبا أو زوجا أو قريبا، وأرشدته إلى أن مثل هذا التصرف غير مستحسن منه. وهكذا إذا كان عند الرجل قنوات مشبوهة من القنوات الإباحية التي تعرض فيها النساء حاسرات غارت على قريبها وبينت له أن جلوسها أمام مثل هذه القناة لا يتناسب مع حاله ولا يرضي رب العزة والجلال، فتغار على قريبها من معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من أنواع الصغة التي يكون لها أثر حميد في المجتمع، لأنها تشعر بعدد من الأمور. أولها أن الناس يتناصحون فيما بينهم، ومتى وجد التناصح بين الناس كان هذا من أسباب صلاح أحوال المجتمع. وهكذا أيضا تدل على أو تؤدي إلى انتفاء هذه المنكرات والمعاصي في مجتمعاتنا. وكذلك أيضا صحيح أن من ينصح قد يكون في أول الأمر لا يتقبل هذه النصيحة، أو قد يشعر في نفسه أن مثل هذا لا ينبغي به أن يوجهه، لكنه بعد ذلك إذا فكر وأعاد النظر علم أنهم لم يقصدوا إلا مصلحته ولم يريدوا إلا تحقيق منفعته، ومن ثم عاد عليهم بالتقدير والإجلال ولم يترك للشيطان مجالا التشكيك في العلاقة التي بينه وبينهم. وبل لو قدر أن القريب قد ترك مثل ذلك التناصح لأدى به إلى أن يعيد النظر في العلاقة ليقوم بتصحيحها وبجعلها على أكمل الأمور وأسدها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالألبسة الغير اللائقة عندما تكون حتى ما بين النساء بعضهم مع بعض، كما ذكر أخي الكريم قبل قليل، يعني في بعض التجمعات النسائية يكون هناك تفسخ في اللباس وعدم تحشم فيه الاحتشام في اللباس ميزة وصفة كمال، حتى فيما يكون بين النساء بعضهن مع بعض، فهذا التعري والتفسخ ليس من الأمور المحمودة، بل هو من الأمور المذمومة التي لا تتناسب مع خلق المسلم الفاضل الذي يرغب في صلاح الأحوال واستقامتها، ومن ثم يتقرب الزوج إلى الله سبحانه وتعالى بنهي قرابته، سواء كان زوجة أو بنتا أو أختا، عن ذلك اللباس العاري الذي لا يتناسب مع لباس المرأة المسلمة، بل يسعى إلى جعلها تلبس الملابس اللائقة بها. وهكذا أيضا في ما يتعلق بلباس الرجال، سواء كان في المجامع العامة، في الطرقات، في الذهاب، في الإياب، أو كان في المناسبات، سواء كانت مناسبات خاصة أو مناسبات عامة، يقوم بنصحه وإرشاده على ما هو لائق من اللباس في مثل هذه الأحوال. وبالتالي متى وجد هذا الوصف الحميد، وصف الغيرة، على الضوابط الشرعية صلحت به أحوال الناس. أما أن تكون الغيرة داعية لاتهام الطرف الآخر بسوء نية أو خبث طوية أو فعل سيء، فهذا مذموم شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه كما تقدم، وإنما ينبغي بالإنسان أن يلتزم بالضوابط الشرعية في موضوع الغيرة، وألا يجعل للشيطان مجالا في جعله يسترسل ليخالف أمر الله عز وجل في اتهام الآخرين بما لا يملك دليلا أو برهانا عليه، وإنما هي مجرد أماني أو مجرد وساوس شيطانية يريد أن يفرق بين الناس. وبالتالي على الإنسان أن يحذر من أن يطلق لسانه بسبب مبادئ شاهدها لا يعلم حقيقتها، وإنما يقوم بتصحيح الوضع وإصلاح الحال في مستقبل الأمور. أيضا ذكر إخواني فيما يتعلق بالتجسس والتحسس من قبل الأزواج بعضهم مع بعضهم الآخر، وكذلك أيضا من قبل القرابة بعضهم مع بعض. الإنسان عندما يستجيب للدواعي الإلهية في حسن الخلق تصلح أحوال الناس بذلك. ومن التوجيهات في هذا قول الله عز وجل: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا. وبالتالي على الإنسان ألا يقوم بتفتيش خصائص الآخرين، وإذا كان الطرف الآخر ابنا أو أخا أو زوجا
فقد الاتصال. لعلنا نعاود الاتصال بالشيخ سعد إن شاء الله بعد قليل، وكان الحديث معه عن الغيرة وضوابط الغيرة في المجتمع الإسلامي، وكيف أن الغيرة تكون محمودة إذا كانت في مسارها الصحيح في جانبها الشرعي، وكيف تكون أيضا لها أضرارها وسلبياتها ونتائجها الوخيمة إذا ما سعى أحد ما إلى جعل هذه الغيرة وقودا لمشاكل كثيرة يذكيها بهذا الخلق. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله الشيخ سعد مرة أخرى.
أبقاك الله وسلمك ووفقك للخير.
حفظك الله، تفضل.
وصف الغيرة يدل على أخوة، يدل على كرم، يدل على عزة نفس، يدل على شهامة، يدل على نبل، يدل على عفة في النفوس. وبالتالي يسعى كل مؤمن إلى أن يتصف به بوفق الضوابط الشرعية. أما إذا كانت الغيرة على خلاف الضوابط الشرعية فحينئذ ستؤدي إلى مناقضة المقصود الشرعي وتجعل الناس يتعادون وتفتح أبواب الظنون الكاذبة عليهم، وبالتالي يكون هذا من أسباب تفرق المجتمع.
نعم.
الغيرة من أعظم الأسباب المؤدية إلى صلاح أحوال المجتمع ورضى الله سبحانه وتعالى عن الناس بسبب كونهم يغار بعضهم على بعضهم الآخر.
نعم.
والضابط فيها في هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغض الله في غير ريبة.
نعم. أيضا شيخ سعد نريد منكم أن تنوه بمن لا يغار، يعني هل هنالك أيضا من نصوص واردة في من لا يغار أصلا، وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟
نعم. جاء في عدد من النصوص التحذير من ترك الغيبة، من ترك الغيرة، وسمي هذا دياثة في الديوث، هو الذي يقر السوء والخبث في أهله، وإذا نهي عن الشيء فإنه ينهى عن الطرق الموصلة إليه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. والديوث كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره. ولذلك يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالقيام على أهله، وهو من معاني قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. وكما تقدم أن الغيرة أيضا تكون من المرأة على زوجها وعلى قرابتها، فليست الغيرة خاصة بالنساء فيما بينهن، وليست الغيرة للرجل مع أهل بيته، بل أيضا قد تكون الغيرة بين الرجل والرجل، وقد تكون الغيرة من المرأة على الرجل، وقد تكون الغيرة بين القرابة بعضهم من بعضهم الآخر. وكما تقدم أن الغيرة تؤدي إلى آثار حميدة، وإلى صلاح أحوال الناس وترابطهم، وإلى ابتعاد أنواع الفسق التي قد تكون واردة للإنسان من حيث لا يشعر. قد يدخل الإنسان في سبيل أو في طريق نيته طيبة ولا يشتمل على مقصد خبيث، لكن لما دخل في ذلك الطريق وجد من يغويه ويضله عن السبيل، ومن ثم من الغيرة عليه أن نحاول أن نصده عن ذلك السبيل ابتداء، ولو كان مقصده حسنا ونيته طيبة، لئلا يؤدي دخوله في ذلك السبيل إلى عواقب غير محمودة النتائج. وهذا كما يكون كما تقدم مع الرجل وأهل بيته، يكون من الرجل وأبنائه يسعى ألا يدخل في باب قد يوجد في ذلك الباب من يغوي أبنائه، حتى فيما يتعلق بالأفكار الإرهابية والعقائد التي تجعل الإنسان ينظر إلى مجتمعه بنظرة ريبة وتخوف، فهذه أيضا ينبغي أن نغار على أبنائنا منها. فهذه العقائد والأفكار التي قد ترد على أبنائنا قد يكون أول الأمر على مجرد مشاهدة لها وحب معرفة كما يقولون، فما يلبث أن تستقر في أذهانهم وأن تكون عقائد راسخة لديهم، وبالتالي ينبغي أن نغار عليهم ابتداء من الدخول في مثل ذلك. فالمواقع المشبوهة والمواطن التي فيها بث عقائد فاسدة ينبغي أن نغار على أنفسنا منها، وأن نغار على قراباتنا، لئلا ننجر إلى نتائج سيئة لا نحمد آثارها في الدنيا والآخرة.
اللهم استعان. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، وإياكم أيضا الشيخ سعد، الكلمة الأخيرة لكم في ثوان، بارك الله فيكم.
نعم، الكلمة الأخيرة أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بأن يغار على نفسه من أن يسلك طريقا تكون عاقبته سيئة على نفسه وعلى غيره. يغار على نفسه من مال حرام، ومن نظر حرام، ومن فعل حرام. يغار على نفسه من صحبة فاسدة. يغار على نفسه من مجتمعات وبلدان قد يؤثر علم الناس بوجوده فيها على سمعته ومكانته. كذلك يغار الإنسان على نفسه من الكلام الذي يتكلم به، أن ينسب إلى شخص كلام قد يؤثر عليه وعلى مكانته في مجتمعه ومنزلته فيه. بارك الله فيك أستاذ محمد، وأشكرك على حسن تقديمك، ووفقك الله لخير الدنيا والآخرة. ثم أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني الذين اتصلوا علينا، سعدنا باتصالهم واستفدنا مما ألقوه علينا. كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق أخواني من القائمين على هذا اللقاء خير الجزاء، وأسأله جل وعلا أن يحمي بلادنا من كل سوء، وأن يكفينا شر أولئك الأشرار الذين يخططون ويرغبون في نزول السوء بنا وبمجتمعاتنا، نغار على مجتمعاتنا منهم. كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفضتم وأفدتم في هذا اللقاء حول هذا الموضوع الهام جدا، الغيرة. أيضا أنتم مستمعين الكرام، الشكر موصول لكم على تواصلكم معنا استماعا واتصالا هاتفيا. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك وكل حين، هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.